بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر جماد الآخر العام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق للعاشر من شهر مارس العام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقان على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا في كتاب العلم، وهذا الدرس 73 بعد 100، ومعنا الباب 40، باب العلم والعظة بالليل. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. قال: حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. يعني باب العلم، يعني باب تعليم العلم، والعظة يعني الوعظ بالليل. يريد أن يشير إلى جواز العلم والوعظ بالليل كالنهار، كما أن عادة المدرسين أن يدرسوا في النهار لطلابهم، يعني من الصباح وبعد الظهر والمساء، فلا مانع أن يعظوا وأن يعلموا بالليل بالآداب التي ستأتينا في هذا الباب. وفي الباب القادم سيأتينا باب السمر بالليل، ولها شروط ولها آداب، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله جل وعلا. ويبين هذا أو يشير إلى أن النهي الذي جاء في الحديث عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون فيه مصلحة، لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي برزة الأسلمي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يعني يكره الحديث بعدها. طبعا بعض الناس سيستغرب من هذا الكلام في هذا العصر الذي امتلأت فيه الشوارع والبيوت والمؤسسات وغير ذلك بالضوضاء، وتبدأ السهرات من بعد العشاء، تبدأ السهرات من بعد العشاء فصاعدا. وهناك مدن لا تنام بالليل، هناك مدن في بلادنا وفي غيرها لا تعرف النوم بالليل. فهذا النهي جاء ومقيد بقيود وله شروط، والحكمة فيه الخوف من تضييع صلاة الليل أو من تضييع صلاة الفجر، خشية أن يضيع العبد صلاة الفجر أو يضيع العبد صلاة الليل، لأن تطويل السهر في غير مصلحة بعد العشاء يجعل الإنسان متثاقلا فلا يقوم لصلاة الليل، وقد لا يقوم أيضا لصلاة الفجر أو صلاة الصبح. فهذه الحكمة من هذا النهي. لكن هذا النهي مستثنى منه عدة أمور، وهو ما معنا الآن وما سيأتينا في الدرس القادم. مستثنى منه التعليم والوعظ بالليل، كما ترون بعض الدروس تكون في الليل، بعض الدروس وبعض حلقات العلم تكون بعد العشاء، لأن الغرض منها التعليم والتدريس والوعظ، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا معين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو هذه الترجمة، قصد البخاري منها هو هذا، أنه لا بأس على المعلمين من تحديد أوقات للتعليم والموعظة بالليل، كما يحددون أوقات للتعليم والموعظة بالنهار. وهذا الحديث بيّن باب العلم والعظة بالليل، والتعليم بالليل أو بالنهار من أعظم الأعمال، كما قال ابن المبارك: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. هذا كلام عبد الله بن مبارك الإمام الذي جمع خصال الخير كما قال ابن حجر. يقول ابن مبارك كما في تهذيب الكمال: لأعلم بعد النبوة، لأعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، يعني أفضل الأعمال بعد النبوة بث العلم في الناس، بث العلم في الناس، لأنهم به يهتدون إلى سبيل ربهم جل وعلا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الجود بالعلم وبذله هو أعلى مراتب الجود، الجود بالعلم وبذله هو أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم، من أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم. هذا الحديث الذي معنا رواه البخاري رحمه الله تعالى في عدة أماكن، رواه في كتاب التهجد، ورواه في المناقب في علامات النبوة، ورواه في اللباس، وفي كتاب الأدب، وفي كتاب الفتن، وهو مما تفرد به البخاري عن مسلم، مما تفرد به البخاري عن مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة، هو صدقة ابن الفضل المروزي، صدقة ابن الفضل المروزي هو صاحب حديث وصاحب سنة وإمام ثبت، وانفرد البخاري رحمه الله تعالى بالإخراج له أو بالرواية له دون الستة، انفرد البخاري دون الستة بالإخراج لصدقة ابن الفضل المروزي. توفي في سنة 23 و200 أو 26 و200. قال: أخبر ابن عيينة الإمام الكبير سفيان بن عيينة المتوفى في سنة 98 بعد 100، يروي عن معمر بن راشد الإمام الكبير الثقة الفاضل، توفي في سنة 54 بعد 100. تنتبه الآن إلى أنه هنا أولا يروي عن معمر، وسنب الآن إلى معمر اثنين آخرين بعد قليل، عن الزهري، الزهري الإمام الكبير محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى في سنة 25 بعد 100، إمام كبير معروف وهو تابع صغير، يروي عن تابعية، فهذا من اللطائف، هند بنت الحارث الفراسية، ويقال القرشية، هند بنت الحارث الفراسية ويقال القرشية، هي زوجة معبد بن مقداد، ذكرها ابن حبان في كتابه الثقات، كانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، روى لها الجماعة إلا مسلما. فهنا رواية تابع عن تابعية، تروي هند عن أم سلمة واسمها هند أم المؤمنين، وقيل اسمها رملة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي بنت أبي أمية القرشية المخزومية، هاجرت للحبشة وهاجرت للمدينة، وتوفي زوجها أبو سلمة وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنها ذات غيرة شديدة، فدعا الله جل وعلا أن يذهب ما في قلبها من الغيرة، توفيت في سنة 59 أو في سنة 61 عن أم سلمة. ثم قال: وعمر ويحيى بن سعيد، إما أن تقول وعمر أو عمر، فإذا قال وعمر فهذا عطف على معمر ابن عيينة، يروي عن معمر ويروي عن عمر، يعني عن عمر بن دينار، وابن عيينة هو أثبت الناس في عمر بن دينار، ابن عيينة أثبت الناس في عمر بن دينار المتوفى في سنة 26 بعد 100، هو أبو محمد المكي. فهنا عن عمرو، وكذلك عن يحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد هنا اختلف فيه الشراح، والذي ترجح أنه يحيى ابن سعيد الأنصاري وليس القطان، لأنه يروي عن الزهري، والقطان كان في سنة وفاة الزهري عنده 5 سنوات. فيحيى بن سعيد الأنصاري توفي في سنة 44 بعد 100، وفي سنة 25 بعد 100. فالآن الرواية ابن عيينة يروي عن 3، يروي عن معمر بن راشد، ويروي عن عمرو بن النار، ويروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وبعض الشراح الكبار كابن الملقن للأسف يخطئ في مثل هذا، يعني يجزم بأنه القطان مع أن الأمر فيه واضح. فالقطان لم يلقى الزهري، يحيى بن سعيد القطان لم يلقى الزهري، فالراجح أنه يحيى بن سعيد الأنصاري. فقال وعمر ويحيى بن سعيد، وقد يقال وعمر. فأحياء بن عيينة أحيانا يحذف صيغ الأداء، يحذف صيغ الأداء، فيصح عندئذ في عمر الرفع، يعني كأنه قال وابن عيينة قال قال عمر قال عمر. فهنا ابن عيينة يرويه عن الثلاثة، عن معمر بن راشد، وعن عمرو بن دينار، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد روى الحديث الحميدي في مسنده مصرحا بالتحديث عن الثلاثة، مصرحا بالتحديث عن الثلاثة، فالحمد لله ارتفع الإشكال. عن الزهري ذكرناه، وعن هند بنت الحارث، عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات ليلة، يعني انتبه من نومه في ليلة من الليالي، فقال سبحان الله سبحان الله. هذا فيه فائدة، وهي التسبيح عند التعجب، التسبيح عند التعجب وعند نزول الأمر مخوف يخاف منه الإنسان ونحوه. وبوب عليه في كتاب الأدب باب التكبير والتسبيح عند التعجب، البخاري رحمه الله تعالى كعادته يأتي به في المواضع المتنوعة، قال باب التكبير والتسبيح عند التعجب. فإذا حصل أمر يتعجب منه الإنسان فيقول سبحان الله. قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن. سبحان الله فيها تنزيه الله جل وعلا، تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وعن المعايب وعن مشابهة المخلوقين وعن قول المعطلة وغيرهم. ماذا استفهامية أيضا للتعجب والتعظيم، ماذا أنزل الليلة من الفتن. في رواية ماذا أنزل الله، ماذا أنزل الله. وقد يكون الإنزال هنا قد يستدل به على العلو، لأن الإنزال يكون من علو إلى سفل، ولكن بعض أهل العلم يفسرها ماذا قدر، ماذا قدر من الفتن. الفتن على اختلاف أنواعها، فتن في الأهل، فتن في المال، فتن في المصائب، فتن في عامة بالحروب ونحو ذلك، أو فتن خاصة. ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح الخزائن، خزائن الرحمة أو خزائن المال وغيرهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحبات الحجر، أيقظوا صواحبات الحجر. الحجر جمع حجرة، والمقصود بها بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية يريد أزواجه لكي يصلين، يعني أيقظوا أمهات المؤمنين لكي يصلين. وفي رواية من يوقظ صواحب الحجر. لماذا خص الإيقاظ بهن، لماذا لم يقل أيقظوا الجيران، أيقظوا الصحابة، لماذا خص أمهات المؤمنين؟ لأن ينبغي على الإنسان أن يبدأ بأهله وأن يبدأ بمن يعول، كما قال جل وعلا وأنذر عشرتك الأقربين. فهذا فيه من الفوائد أن الإنسان يبدأ بأهله في النصيحة، في التربية، وفي التوجيه. وهذا يفتقده كثير من الناس، قد تجد شخصا عابدا مصليا ينزل إلى الصلاة ولا يهتم إذا رجع هل امرأته صلت أم لا، هل أولاده صلوا أم لا، هل بناته صلين أم لا. كثير من الناس لا ينتبه لهذا، هو منتبه لنفسه ومهتم بصلاته، وقد ينزل قبل الأذان، لكن عندما يرجع لا ينتبه لهذا، وعندما يذهب لا يأمر أولاده وأهله بالصلاة. فينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا تكن بخيلا تنجو بنفسك وتترك من عندك حطب جهنم والعياذ بالله تعالى. هو موافق لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال أيقظوا صواحبات الحجر. ثم قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، لكن يكون لها تأثير لفظي على الاسم، فيجر لفظا، الاسم يجر لفظا، ويكون له محل من الإعراب بحسب الجملة. هنا فرب كاسية في الدنيا، كاسية مجرور لفظا مرفوع محلا، رب كاسية في الدنيا. فمعنى رب كاسية؟ في رواية يا رب كاسية بزيادة حرف النداء والتقدير يا سامعين رب كاسية. وفي رواية كم من كاسية في الدنيا، كم من كاسية في الدنيا، هذا يدل على التكسير. ورب مختلف فيها هل تأتي للتقليل أم للتكسير، فابن مالك يرى أنها تأتي غالبا للتكسير ونسب هذا لسيبويه، وكثير من النحاة على أنها للتقليل في الغالب، لكن هذا النص وغيره من النصوص تبين أنها تأتي كثيرا للتكسير. فرب كاسية، رب وفي رواية بحذف الفاء، رب كاسية أي مكسوة، كما قال الحطيئة فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، اقعد فإنك أنت المطعوم المكسو. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، عارية أو عارية ضبطت بالخفض صفة لكاسية، كاسية عارية، أو بالرفع على هي عارية، هي عارية في الآخرة، فتكون هذه الجملة نعت لكاسية. والفعل الذي يتعلق به رب محذوف تقديره توجد. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ بعض أهل العلم يقول كاسية في الدنيا بالثياب، عليها الثياب، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل، يعني لا تعمل في الدنيا. وبعضهم يقول كاسية في الدنيا بالثياب التي تشف عما تحتها، التي تشف عما تحتها، فتعاقب في الآخرة بالعري، بالعري في الآخرة والفضيحة. رب كاسية في الدنيا تلبس ثيابا لكنها تشف عما تحتها، فتعاقب في الآخرة بالعري والفضيحة والعياذ بالله تعالى. كما جاء في الحديث الذي صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر فيهما نساء، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني مرتفعة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، صحيح مسلم الحديث. وهذا حاصل موجود الآن في كثير من التي يمشين في الشوارع، يلبسن ملابس ضيقة جدا 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 كأنها لا تلبس شيئا، تستصف كل جزء من جسمها، فهي أولى بالدخول في هذا الحديث. فينبغي على الإنسان إذا كان عنده أو زوجة أو أخت تلبس هذه الملابس أن يحذرها من عذاب الله جل وعلا ومن سخطه. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. البدر العين رحمه الله تعالى وفي القرن يعني التاسع يذكر شيئا عجيبا في عمت القاري في هذا الحديث عن نساء مصر. يقول رحمه الله تعالى بعدما رأى هذا الحديث وتفسيره: وهذه البلوى عامة في هذا الزمان، لا سيما في نساء مصر، فإن الواحدة منهن تتغالى في ثمن القميص، إما من عندها أو بتكليفها زوجها، حتى تفصل قميصا بأكمام وذيل سابلة جدا. يعني هذا نوع آخر من التبرج غير الموجود الآن. انتبه الآن ماذا يقول: الواحدة تفصل قميصا بأكمام وذيل، يعني ذيل سابلة جدا منجرة وراءها أكثر من ذراعين، تجر وراءها أكثر من ذراعين، يعني حوالي مترين أو أقل قليلا، وكل كم من كميها يصلح أن يكون قميصا معتدلا. يعني لو خدت القميص الكم فقط ممكن تفصل منه قميصا كاملا، ومع هذا إذا مشت يرى منها أكثر بدنها من نفس كمها، يعني هذه أكمام سابغة وواسعة، ومع ذلك تصف ما تحتها. قد يكون هذا من أجل فتحات فيها، وقد يكون هذا من أجل أنها شفافة. يقول بدر العيني: فلا شك أنهن ممن يدخلن في هذا الحديث، وهو من جملة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بذلك قبل وقوعه. إن هذا كان موجودا في القرن التاسع، فما بالك ونحن الآن في القرن الخامس عشر عندنا هؤلاء النسوة التي يمشين بهذه الملابس الضيقة جدا جدا جدا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد ذكرها العلم، منها تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أنه لا ينبغي لهن أن تغتر الواحدة منهن أنها زوجة النبي، فتغتر وتتثبط وتكسر عن العبادة. لا، هن أزواج السلام، فينبغي عليهن أيضا أن يجتهدن في العمل. وكذلك أنه عند الفتن من الفوائد ينبغي على الإنسان أن يسرع إلى الصلاة عند نزول الفتن ونزول الآيات. من السنة أن الإنسان يهرع إلى الصلاة كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك من الفوائد التسبيح عند رؤية الأشياء المخوفة، كذلك ذكرنا فيها تحذير العالم لأهله ولغيره من المخاطر والأخطار. وفيها كذلك الإشارة إلى الدعاء عند نزول الفتن، لأن القيام إلى الصلاة والصلاة فيها دعاء، وفي هذا الندب والحث على الدعاء عند نزول الفتن، خاصة في أوقات الإجابة وفي أماكن الإجابة. وفيها إيقاظ الرجل لأهله بالليل للعبادة، وفيها ذكر الله جل وعلا عند الاستيقاظ من النوم، وهذا ورد فيه أدلة كثيرة، لأنه قال عندما قام من النوم: سبحان الله. فورد أدلة أن الإنسان عندما يقوم من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وغير ذلك مما أتت به السنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.